الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 89 من صحيح مسلم ما ليس في الصحيحين، قال شيخنا الوادعي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، وهو في هذا الموطن العبدي، لأن في هذه الطبقة مجموعة محمد بن كثير، أو في التقريب 7 محمد بن كثير كلهم ضعيف إلا العبدي. قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، لكن لعله يأتيه متابعة. قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى، قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، هكذا في الرواية، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا رب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان أن، هذا حديث صحيح. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكنه مكروه بأبي الأحوص عوف بن مالك، وأبو الأحوص سمع من عبد الله. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وقد خرج طرقه وألف فيه رسالة مستقلة العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث عظيم حوى جملا كثيرة مفيدة في القدر وغيره، ويظهر عظم منزلته من تكراره في الخطب وغيرها أن الحمد لله، الحمد كله لله، نستعينه على أمورنا دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها، ونستغفره من ذنوبنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كقول الله عز وجل ومن شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من شر نفسي وشر قلبي وشر لساني وشر مني. النفوس لها شرور إن لم يدفعها الله آذت، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا دليل على القدر وأن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، فمن هداه الله فضلا ومن أضله الله عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله توحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرار بالرسالة والنبوة، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهما. يا أيها الذين آمنوا، وعلى القراءة يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه آية سورة النساء فيها الدعوة إلى التقوى، اتقوا ربكم خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام، خلق منها زوجها حواء عليه السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من نسلهما، واتقوا الله راقبوا في فعل المأمور وترك المحظور الذي تساءلون به، والأرحام واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا مطلعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى في حق تقواه أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وقيل هي بمعنى قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دعوة إلى الثبات على الإسلام حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ومن لم يجد قولا سديدا يقوله فصمته عن غير السداد سدادوا، يصلح لكم أعمالكم، أي إذا قلتم القول السديد وفعلتم الفعل السديد يصلح لكم أعمالكم فتوفقون للخير والصلاح، ويغفر لكم ذنوبكم يتجاوز عن سيئاتكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله بفعل المأمور وترك المحظور، ويطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمور وترك المحظور، فقد فاز فوزا عظيما الجنة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية، قال أخبرنا أعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 14 المراد بسورة النساء القصرى سورة الطلاق، وقوله من شاء لعنته أي باهلته، ووقع بيننا المقاسمة والملاعنة على أن الكذب يكون كذا وكذا. لأنزلت سورة النساء القصرى يريد قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بمعنى أن الحامل أجلها بوضع الحمل ليس بالأربع الأشهر وعشرة. ويدل على ذلك حديث قصة سبيعة، حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة وإرسال عبد الله بن عباس إليها. هذا حديث صحيح ومعناه في البخاري. الحديث أخرجه النسائي قال رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد في السنة حدثنا شيبان أبو محمد الأبولي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جمرة عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، علقمة بن قيس عن ابن مسعود وعلقمة بن وقاص عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل عليه السلام دابة فوق الحمار ودون البغل، فسار بنا فأتيت على رجل قائم يصلي موسى عليه السلام، فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون لكن حياة برزخية. فرحب بي ودعا لي بالبركة فقال سل أمتك اليسر. عظيم سؤال البركة، وهذا أمر نكرره كثيرا حاجتنا إليه. فقال سل أمتك اليسر، وسأل الله التيسير، تيسير العلوم، تيسير الطاعات والعبادات. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك عيسى عليه السلام. قال ثم سرنا فسمعت صوتا وقرأ على شيبان قال وتذمرا. قال نعم إلى هنا قرأ على شيبان. ثم حدثنا شيبان ببقية الحديث قال فأتيت على رجل قال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد، هذا قول جبريل، هذا أخوك محمد قول جبريل. فرحب أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. قال فأتيت على رجل قال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرحب بي ودعا لي بالبركة وقال سل أمتك اليسر. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى عليه السلام. ثم قرئ على شيبان فقلت على من كان صوته وتذمره؟ قال على ربه عز وجل يتذمر. قال نعم إنه يعرف ذلك، يعرف ذلك منه. إلى هنا قرئ على شيبان وقال شيبان كذا سمعته. هذا حديث حسن، وأبو جمرة هو نصر بن عمران. دليل على الإسراء، دليل على المعراج. قد قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحديثه في الصحيحين. وهكذا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى نزلة أخرى. هذا المعراج عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلامة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي. ويجي الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مستمر، وقد قال النسائي إنه صدوق. الحديث دليل على عظم قتل النفس المحرمة، وأن من قتل أو قتل في سبيل الله فله أجر عظيم وهو معذور، وأما من قتل أو قتل على غير نية صالحة فهو مأثوم مأزور. وفيها أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وفيها أن القتال الذي يقع بين الناس من أجل أن تكون العزة لفلان أو فلان من البشر وهم على غير طاعة الله عز وجل سبب للآثام وسبب للهوان، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك 3، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعيسى بن عاصم، وقد وثقه أحمد والنسائي. الحديث أخرجه الترمذي وقال قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول بن مسعود. ثم قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث وأخرج الحديث من ماجة. هذا حديث عظيم استدل به على تحريم الطيرة وأنها من الشرك. والطيرة ما أمضاك أو ردك. وسمي الطيرة لأن العرب كانت تتشائم بالطير، فإذا خرجت من بيتها نفرت الطير، فإن سار يمينا ذهبوا في سفرهم، وإن ذهبت يسارا رجعوا عن سفرهم وتشاءموا. والطير لا أثر لها ولا علم لها بما سيكون من شأن الإنسان، وصاحب الطيرة بين الوقيعة في الشرك الأكبر أو الأصغر، لابد من هذا التفصيل. فمن كان يرى أن ما تطير به يجلب النفع أو يدفع الضر مع الله أو من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان إنما جعله سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة، لأن الطيرة ليست بسبب لا شرعي ولا قدري. الآن حين يذهب الطير إلى اليمين، هل هناك دليل شرعي على أن هذا يعني فعل حسن وهذا سبب للنصر، سبب للخير، سبب للظفر؟ لا. وإذا ذهب الطير إلى الشمال، هل هنا دليل شرعي على أن هذا سبب للهزيمة أو لغير ذلك من الأمور من النقص؟ لا. هل هناك يعني سبب قدري علم بالتجربة أن شأن الطير إذا كانت هكذا ينتفع الناس وإذا ذهبت هكذا يضر الناس؟ ما هناك شيء، إنما هو شؤم في القلب لعقائد فاسدة، فلذلك يعني صارت من الشرك وصاحبها بين الشرك الأكبر والأصغر. وليس التشاؤم فقط بالطير، إنما ذكروا الطير لأنه كان حقيقة تطير العرب، وإلا منهم من يتشاؤم بالحمار، ومنهم من يتشاؤم بالأسماء، ومنهم من يتشاءم بالبومة، ومنهم من يتشاءم بالحدأة، ومنهم من يتشاءم بغير ذلك من الطير كالغراب وصوت الغراب. فربما إذا أراد أن يسافر وسمع البومة خلاص ترتعد فرائصه على أنه سيكون الموت أو سيخلفه الموت. فلذلك إما أن يمضي مع ما يعاني من ضيق الصدر، وإما أن يرجع خشية أن يصاب. صلى الله السلام والعافية. وسبحان الله قد تقع الأشياء تقدير الله سبحانه وتعالى لها أنها تقع فتتوافق مع هذه العقيدة فيزدادون شدة إلى شدتهم وسوءا إلى سوءهم وضيق صدر إلى ما هم عليه. حتى تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام مؤداه إلى أن ما أسرع ما يتطير به إلى الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يتطير بحركة عينه أو بحكة رجله أو بحكة يده أو بطنة أذنه أو بغير ذلك مما عليه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أما قوله ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، هذا الصحيح أنه من قول ابن مسعود مدرج، لأن المدرج استحال يعرف باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عن الشرك وعن أسبابه ونحو ذلك، وإنما هذا من قول ابن مسعود ما منا إلا لكن يذهب الله بالتوكل. يعني قد يأتيك الشيطان بنوع نازغ في قلبك لا تبالي به ولا تلتفت إليه. لما أراد بعض الخلفاء وهو المعتصم للخروج إلى عمورية، فتح الناس الكتب وجدوا أن الزمن زمن هزيمة، زمن انحطاط، فقالوا له بهذا القول فأبى وقال لهم سيمضي إلى الجهاد وتوكلا على الله عز وجل، فذهب وانتصر وفتح عمورية وسبى وغنم وكان فتح عظيم. فعمل أبو تمام قصيدة فيها السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، قصيدة مشهورة. شاهد أن الطير أو الحمير أو البومة أو الغراب ما له أي تأثير، فلماذا يتخوف الإنسان؟ وهكذا مطالع الكواكب التطير بمطالع الكواكب. لماذا ما تسافر؟ قال أحد الأيام سهيل غائب أو السرية مجتمعة مع كذا أو هذا وعد السنبلة أو هذا يعني زمن الأسد أو زمن السرطان أو زمن الدلو أو غير ذلك من الكواكب التي يتطير بها. كل هذا ما أمضاك أو ردك فهو من الطيارة. وإنما المباح الفأل، الفأل الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، يسمع كلمة طيبة يستبشر بها، يسمع مثلا سالم أو كان البريد اسمه سالم أو نحو ذلك من الأسماء، يعني أسماء طيبة، أسماء طيبة. لكن لم يكن يعني مثلا إذا جاء الاسم القبيح خلاص يتطيرون ويتخوفون، هذا ما كان فيهم. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. هذا حديث حسن يوافقه حديث عقبة بن عامر عند مسلم ويوافقه حديث أبي سعيد وعمر بن الخطاب في الصحيح. وقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام جملة مباركة أظن أكثر من أو قريب من 18 راويا من رواة هذا الحديث، إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، الشيطان الأكبر أو غيره من الشياطين. نحن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتغرب إذا غربت بين قرني شيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقة الكفار في الصلاة في هذه الأوقات، وهكذا نهى عن الصلاة في منتصف النهار لأنها تسعر جهنم. وجاء معنى هذا الحديث من حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم وفيه طول. قال رحمه الله، قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، إلا أن هناك ذوات الأسباب تنقسم، ذوات الأسباب رخصة في الصلاة لها في أوقات الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فاته من نافلة الظهر بعد العصر. وهكذا إذا دخل أحد المسجد يصلي تحية المسجد أو صلي ركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليلة من نهار إلى غير ذلك. فهذه الأحاديث قد خصص عمومها، قد خصص عمومها، والحديث إذا خصص عمومه ضعف الاستدلال بعمومه، ضعف الاستدلال بعمومه، بخلاف الحديث الذي لم يخصص، مثل الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لم يخصص، لم يخصص بمنع في وقت من الأوقات. وهذا الحديث الذي ظاهره المنع يعني قد دخله التخصيص، النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأذن بصلاة ركعتي الطواف وكذلك قضاء الفائتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها إلى غير ذلك. قال رحمه الله، قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، أطفال يتلاعبون على ظهر جدهم، هذا يقع كثيرا، فعلى الأب أو الجد أو حتى من كان إذا وثب عليه طفل من الأطفال لا يقوم بنهره وإلقائه، يعني كأنه حصلت عليه مصيبة. ربما بعضهم لا يحسن، إذا أراد الطفل أن يمر أمامه ربما نهره نهرة تؤثر عليه، إما أن يقع على رأسه وإما أن تؤثر عليه بحالة نفسية أو غير ذلك، فلا يحاول معه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الشاه أو هكذا صعد على ظهرك، أخر السجود قليلا، وإذا أردت أن تقوم لك أن تمد يدك إليه وتحرك يسيرا يسيرا وهو يتأخر بدون أن يشعر بدفعك له حتى لا يبكي ويقلق السامعين له. فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره قال من أحبني فليحب هذين، هذا حديث حسن في فضيلة الحسن والحسين رضى الله عليهم أجمعين. ومع ذلك تجد من ينكر حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة مع أن الحديث قد جاء من طرق كثيرة يثبت بها. قال وأخرجه أبو يعلى وأخرجه النسائي في المناقب. فقال رحمه الله حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا علي بن صالح به. ما سبب موت النسائي يا عيسى؟ عندك يا موسى هذا الكتاب، سبب موت النسائي هذا الكتاب، ألف كتابا في فضائل علي بن أبي طالب سماه المناقب، وكان في الشام، فقالوا له نريد أن تؤلف كتابا في مناقب معاوية رضي الله عنه. قال ما أعرف إلا حديث أشبع الله بطنك، فركلوه على خصيتيه، بعد ذلك مرض منها ومات، رحم الله المسلمين. وإلا لو واتاهم إلى ما أرادوا جمع بعض الأحاديث عمومات فضل الصحابة، كما قال عبد الله بن المبارك معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول سمع الله لمن حمده. وهناك أحاديث في الباب مثل اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وتوجيه الحديث لا أشبع الله بطنك، كان سلم وأفاد لكن لله الحكمة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن قيصر قال حدثنا شيبان بن فروخ قال عن عاصم وحدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم قال أحدهم من النار. هذا الحديث رواه العشرة كلهم، ورواه أكثر من 100 صحابي، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. وأخرجه أبو يعلى من حديث حماد بن سلامة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عاصم يحدث عن زر فذكره. وأخرجه الترمذي فقال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم بهذا حديث حسن من أجل عاصم. وهو ابن أبي النجود قال رحمه الله قال الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى رحمه الله. هناك إمام آخر أحمد بن علي، من هو أحمد بن علي بن حجر؟ وأحمد بن ثابت من هو؟ أحمد بن شعيب النسائي. وأول من سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ عليكم فنتحركوا هكذا. هذا قرأنا قبل أيام، ما أظن حتى أبو عثمان ما هو معي، أما هذه قدها سنعملها نقطة. فهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر علوم الحديث والد الخليل بن أحمد أول من سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في سجوده فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم في صلاته. هذا حديث صحيح، الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، ولذلك نومهم غير ناقض للوضوء. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن قتادة همام بن يحيى عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأبو الأحوص وعوف بن مالك الجشمي بهذا الحديث يستدل على وجوب الحجاب للمرأة، لأن العورة لا بد أن تغطى، وجاء في بعض الروايات المرأة كلها عورة، لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى الوجه ولا يستثنى الكفين، إلا إذا كانت وحدها وبين النساء لا بأس أن تصلي كاشفة لوجهها ولكفيها، أما إذا كانت في حج أو عمرة وبين الناس وتصلي لا بد أن تحتجب. الله المستعان. استشرفها الشيطان أن ينفخ فيها أن الناس يتطلعون إليها ويرغبون فيها، فتفتن نفسها وتفتن غيرها صلى الله السلام والعافية، وفي حرص الشيطان على إفساد القلوب. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا ويسلم ثلاثا. قال هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه أحمد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال أبو أحمد عن ابن مسعود فذكره. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وهناك عمل اليوم والليلة لابن السني، وابن السني تلميذ النسائي، ابن السني تلميذ النسائي دينوري، لكن كتاب النسائي عمل اليوم والليلة أصلح أصح من كتاب ابن السني. ولذلك كثير من الأحاديث التي اغتر بها النووي في كتاب الأذكار بسبب يعني اعتماده على ابن السني، إلا لو بحث الأحاديث لخرج بصحتها وبضعفها. بعض حديث شبه موضوع، مثل حديث اللهم أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، هذا الحديث تستطيع تقول موضوع، ومع ذلك تتابع الناس على وضعه في كتب الأذكار اعتمادا على ابن السني واعتمادا على النووي ونحو ذلك. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به، وأخرجه الطبراني في الدعاء، كتاب عظيم في الدعاء والأذكار. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود به. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله، أن أحمد بن شعيب قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل، جواز تسمية المساجد بأسماء بناتها أو القائمين عليها، فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال: إني كنت أوتر. قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة، يعني بعد الإقامة كالمقر لهم أن الوتر يصح بعد الأذان، أما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية: إلا التي أقيمت، هذه اللفظة منكرة، لو أثبتت لكان من أراد أن يصلي الظهر مع إمام يصلي العصر صلاة ما تصح، لكن الصحيح لا صلاة إلا المكتوبة، إلا إذا كان يتنفل تنفل مطلق يكون قد صلى المكتوبة. فهنا من فاته الوتر وقام بعد الأذان الثاني فإنه يصلي الوتر ركعة مثلا أو ثلاث ركعات إذا علم من حال الإمام أنه سيؤخر الصلاة. وهذا الفتوى أيضا عليها عائشة رضي الله عنها، عائشة على هذا قال: وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى، أي من نام عن وتره ثم ماذا فليصليه إذا ذكره، أو نسيه فليصليه إذا ذكره. انظر عبد الله بن مسعود ماذا احتج، أن النبي نام ثم صلى، يعني بعدما قام. فهكذا أنت إذا نمت عن الوتر تصلي متى قمت، فهمتم يا أخوة؟ لأن هذا الحديث مقدم على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم: كان إذا لم يقرأ حزبه من الليل قرأهما بين الفجر إلى الظهر. هذا الحديث فيه كلام، لا سيما إذا أريد به الصلاة. فهنا عندنا من نام عن صلاته فوقتها إذا ذكرها، فالرجل نام عن وتره قام يصلي إذا وجد له وقتا. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا يحب ابن حكيم، وقد قال أبو داود كان حافظا متقنا كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد الثوري، وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان، فيه كلام لكنه ثقة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فيه فضيلة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. ولا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه من أمته السلام أنه يسمع كلام المسلمين وصلاة المصلين، إنما يبلغونه الله أعلم كيف يبلغونه، حياة برزخية نؤمن بما فيها. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. عندي سؤال: من صاحبه؟ اشتي واحد شجاع، أما الذي مهزوز القلب ينكس يده، هذا الحبشي الذي عن يسار أو عن يمين أبي عثمان، الذي يضحك، الذي نكس رأسه، إيش باقي يقول؟ هذا الحديث عمن تحفظه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عمن؟ أو ما تحفظه؟ عند الأحباش من يعين صاحبه. تكلم يا ابني عادي، إذا أصبت أصبت وإذا أخطأت عدلناك. هيا عند الأحباش، تحفظه من حديث معاذ. نعم، جاء عن معاذ وجاء عن ابن مسعود وجاء عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، الله مع أني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بقي حديث أبي هريرة، ما لفظه؟ هات حديث أبي هريرة، من أراد أن يجتهد في الدعاء فليقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أخوة، هذه الطريقة الذي يأتي بها مثل هذا الحديث يدل على عظيم منزلته، يأمر به من يحب يطبقه هو، يقول من أراد أن يجتهد في الدعاء فليقول، حافظوا عليه بارك الله فيكم، اللهم أعني على ذكرك أي على طاعتك. وقد يراد به على ذكرك التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، ذكر اللسان، لكن على الطاعة عم، وشكرك، والشكر أيضا باللسان والقلب والجوارح، وحسن عبادتك حسن طاعتك، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان حسنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل في إخلاصه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي رحمه الله، أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال حدثنا حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهرة في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. قال أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهر في غير جماع. هذا هو الصحيح، اللفظ الأخير. أما أن ينتظر حتى تحيض مرة ثانية ويطلقها مرة ثانية، ما هناك طلاق، هناك إلا طلاق واحد، إلا إذا كان قد راجعها، وإلا هذا الموافق لحديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان: مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يمسكها وإن بدا له أن يطلقها. هذا طلاق السنة. وطلاق البدعة طلاق الحائض واقع، الصحيح أنه واقع، قد بينا ذلك وتوسعنا فيه في شرحنا على عمدة الأحكام الحمد لله عز وجل. وبينا أن ما اعتمده ابن حزم رحمه الله واعتمده ابن القيم، وهو إنما أخذ عن ابن حزم، وهكذا ابن عثيمين إنما أخذ عن ابن القيم وابن حزم. وعمدة من لا يرى وقوع هذا الطلاق زيادة في أبي داود، زادها أبو الزبير قيل وحسبت عليه، هذه الزيادة علها أبو داود نفسه. ثم كيف نقبل زيادة أبي الزبير وهو حسن الحديث، ولا نقبل ما خالفها من رواية نافع وعدة من أصحاب ابن عمر رضي الله عنه من الأثبات يخالفون أبا الزبير؟ الصحيح أن طلاق الحائض يقع وهو آثم في إيقاعه في هذا الوقت. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح في السند الثاني، رجاله رجال الصحيح، وكذا في السند الأول إلا محمد بن يحيى بن أيوب، وقد قال مسلم إنه ثقة حافظ كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام. هذا حديث حسن صحيح. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام لا يبالي من أي الشهر صامع، يعني من أوله أو من وسطه أو من آخره. وقد جاءت أحاديث في التطوع بيوم، جاءت أحاديث في التطوع بيومين في الشهر، وجاءت أحاديث في التطوع ب3 أيام، جاءت أحاديث بالتطوع ب10 أيام، ب11 يوما، ب15 يوما، كلها قد وردت. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. قال: من رآني في المنام فقد رآني، أي رأى صفاته، ما هو كما فعل ابن حفيظ عمر بن حفيظ المشرك هذا صاحب دار المصطفى. ما هي دار مصطفى هذه؟ والله هذه دار أهل الجفاء، دار الشرك وأهل الجفاء، يعني يجمع الطلاب حوله ويبهرر بعيونه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه. هذا كلام ما ينفق إلا على من في عقله لوث ممن يصدق هذه الخرافات. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للعلماء معنى في الحديث، من رآني في المنام فقد رآني، أي رأى صفاتي التي أنا عليها. هذا إذا رآه كما جاء في وصفه في كتب الشمائل، أو فسيراني في اليقظة أي يوم القيامة، ما يراه في اليقظة في دار أهل الجفاء. لكن لا تتعجب من عمر بن حفيظ ومن الجفري ومن هؤلاء أصحاب الشرك والتنديد، صلى الله السلامة والعافية. والمشكلة أن كثير من الناس يعتقدون أن عمر بن حفيظ هذا يدرس الإسلام المعتدل، والله ما يدرس إلا الغلو في القبور والغلو بما يسمونهم بالصالحين، يخالف التوحيد ويدعو إلى الشرك والتنديد، وليس لهم في يعني سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد ولا ورد. هؤلاء الذين يعظمون القبور ويدعونها وينذرون لها، وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية وعلى أمثاله من المشركين المنددين. التوحيد يدعى إليه ليل نهار في مدينة تريم وفي غيرها من المناطق، ويعلمون حجج أهل السنة القاهرة الظاهرة عليهم، ولكنهم معرضون عن العلم، معرضون عن العمل. لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لأحدث لهم غزوة وهدم تلك القباب والقبور التي تعبد من دون الله عز وجل في الحاوي وغيرها، تجد الشرك على أبوابها، الشرك على أبوابها، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يتمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن قد يأتي الشيطان لأحدهم يعني في صفات غير صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنا محمد. لكن أن يأتي ليس بالطويل ليس بالقصير، مربوع وجهه كأنه القمر وكأنه السيف ونحو ذلك، لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا سفيان به وأخرجه أحمد، وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان به وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله خبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان به. انظروا إلى الشيخ مقبل كم كان يتعب في تخريج الأحاديث، كان عنده لا مكتبة شاملة ولا كان عنده شيء من ذلك، وإنما يعود إلى بطول الكتب. قال أبو السند المتصل قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم حاوى حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش حاوى حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان حاء، وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة حاوى حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم، عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديث لطول الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا من أمتي أو مني أو من أهل بيتي وأعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. قال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي وأعطي اسمه اسمي. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان، هذا يسمى بالمهدي، هذا عبد الله المهدي الذي اسمه باسم النبي محمد واسم أبيه باسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. والمهدي هذا من أهل السنة لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، أما مهدي الرافضة المزعوم فأي قسط أو عدل في دين الرافضة، وهم يبغضون الصحابة وهم يعمرون القباب وهم يحيون الشرك وهم يتعاطون السحر والشعوذة. نعم، ثم هذا المهدي لا نقول له المهدي المنتظر، نحن ما ننتظر مهدي، نحن نعمل بأحكام الكتاب والسنة كما أمر الله عز وجل وشرع، متى ظهر المهدي ظهر. أما هؤلاء لا يعملون بأحكام كثيرة إلا مع انتظار هذا المهدي صاحب سامراء، ما آن للسرداب، ما آن له أن يلد الذي يعني كلفتموه بجهلكم معانا ثلثتم العنقاء والغيلانا. هذا هو بارك الله فيكم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واعطي اسمه اسمي. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عاصم بن أبي النجود به قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا إسحاق بن سليمان قال أنبانا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق بن سليمان هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه هذا حديث صحيح. أبو فروة هو مسلم بن سالم النهدي وأبو الأحوص هو عوف بن مالك. ومن البدع في هذا الباب أن بعضهم يقرأ سورة السجدة من أجل يسجد في صباح يوم الجمعة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صباح يوم الجمعة. وبعضهم ربما قسم السورة في ركعتين وربما بعضهم قرأ بعضا من سورة سورة السجدة وبعضا من سورة هل أتى على الإنسان وكل هذا من المحدثات. وقيل في سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة والإنسان لأن فيهما المبدأ والمعاد وفيهما ذكر البعث والنشور والجنة والنار وفيهما الترغيب والترهيب وغير ذلك. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأبو بكر وعمر أي ما عدا سمع الله لمن حمده. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي وأخرجه النسائي أيضا. فقال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة الأسود به قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. هناك زيادة أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه بعضهم يثبتها بعضهم يضعفها لكن كون الشيخ مقبل رحمه الله أهملها لعله ذهب إلى شذوذها فهذا دليل على أن أبواب الربا كثيرة فعلى الإنسان أن يتقي الربا يعني يدخل في أبواب كثيرة يظن الإنسان أنه سليم وهو قد دخل في باب من أبواب الربا نسأل الله السلامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قال البوصيري في مصباح الزجاجة وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة انتهى المراد منه. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لهذه الشعيرة العظيمة وهي المتابعة بين الحج والعمرة في كل عام أو في أعوام متقاربة. فالحديث يفيد أنه على تتابعه حتى ولو لم يكن في كل عام حتى ولو في العامين حتى ولو في ثلاثة يتابع على قدر استطاعته وتذهب ذنوبه وخطاياه ويرجى رفع فقره. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب وهذا دليل على أن الأعمال الصالحة من أسباب الرزق ودليل على أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يدخل الذهب المشوب بالتراب ونحو ذلك من الفلزات في النار يخرج ذهب صافي وهكذا الفضة وهكذا الحديد وليس الحج المبرورة. وبر الحج هو العج والثج الهدي والإكثار من الذكر وبر الحج السلامة من الرفث إلى غير ذلك ثواب إلى الجنة. قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح قريب من حديث عبد الله بن مسعود جاء أيضا عن ابن عباس. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن وعاصم هو ابن أبي النجود حسن الحديث الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا زائد عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات يعني لحق به مهاجرا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا هل ترك شيئا فقالوا ترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان لعله كان من الغلول أو نحو ذلك ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال الذي لم يقسم. هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على عذاب القبر. قال هذا حديث حسن ومعاوية بن عمرو وقال رحمه الله حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة به قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة به قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد عفان قال حدثنا حماد به أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان البستي رحمه الله: كما في الإحسان. لماذا يقول كما في الإحسان؟ لماذا يقول كما في الإحسان؟ عندك عصام. آه نعم، ترتيب بن بلبان الإحسان هو كتاب صحيح بن حبان. قال أخبرنا بريابي قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، وإن الأكثرين هم الأسفلون، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه ويحثي بثوبه. هذا حديث صحيح الفريابي، هو جعفر بن محمد الحافظ، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحوص هو عبد بن مالك. تضمن هذا الحديث فضيلة لهذه الأمة، نحن الآخرون آخر الأمم، والأولون يوم القيامة يقضى لهم قبل الخلائق، ويعبرون الصراط قبل الخلائق، ويسقون من الحوض قبل الخلائق، ويدخلون الجنة قبل الخلائق. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن الأكثرين هم الأسفلون، يعني من كثر ماله كان يوم القيامة من أسفل الناس. والسبب أنه يمسك عن البذل، أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك، ولا يسلم من هذا السفل إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، في أوجه الخير، في بذل الصدقات والإنفاق على المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين، والإنفاق على الأقارب وغير ذلك من أوجه النفقات، ويحذي بثوبه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. المصحف: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا يمنع أن هذه قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومعناها بمعنى القراءة المشهورة، الله عز وجل هو الذي يرزق عباده ويعطيهم ما أرادوه، وهو القوي صاحب القوة، وهو المتين المتناهي بقوته سبحانه وتعالى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مساقه في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أراد الرزق الحلال الطيب المبارك، ومن أراد رزق الآخرة، وأراد رزق الحياة البرزخية، وأراد رزق العلم والإيمان، فعليه بتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى. يعني الآية لا تدل على الرزق فقط الرزق الحسي من مأكول أو مشروب، هذا مضمون للبر والفاجر وللمؤمن والكافر وللصغير والكبير وللإنسان ولغيره من الحيوان، وإنما يدخل فيها أيضا دخولا أوليا الرزق المعنوي، رزق الإيمان، رزق الإحسان، رزق أعالي الجنان، رزق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يصرف قلوب العباد على طاعته ومرضاته لعموم قوته وعموم متانته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. هذا حديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأن من تخلف عنها يستحق التأديب من ولي أمر المسلمين، وليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرقهم، مع أن بعض أهل العلم قال لعل هذا هم هذا الهم قبل أن يوحى إليه بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن المعنى تحرق بيوتهم تأديبا لهم وزجرا عن فعلتهم القبيحة، وهي التخلف عن الصلاة المكتوبة. فإن المتخلفين في بيوتهم عن الصلاة المكتوبة قد شابهوا القواعد ممن لا يجب عليها الحضور إلى المسجد، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة رضي الله عنه قال: غدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفة، وكان عبد الله رجلا آدم له ضفيرتان، يعني مسود اللون، له ضفيرتان كانت تسودهم الشمس، يكثرون الأسفار في الشمس وتتغير ألوانهم وبشرهم، عليه مسحة أهل البادية، يعني لم يكونوا يتكلفون عيشة الحاضرة، وكان يلبي فاجتمع عليه عرف من عرف الناس، مجموعة من الناس اجتمعوا عليه وأحاطوا به لعلمهم بمنزلته وعلمه وفضيلته، أو ظنوه أعرابيا ينكرون عليه، فقالوا يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية، إنما هو التكبير، التكبير للآفاق، هذا صحيح، التكبير للآفاق، التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، أما الحاج فيوم عرفة يوم تكبير له على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لكن كما يقال الإنسان عدو ما يعلم ما يجهل، فهنا جهلوا الحكم فأنكروا على ابن مسعود إنه ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير. قال فعند ذلك التفت إلي فقال جهل الناس أم نسوا، والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، أما في الصحيح أنه لازم التكبير حتى رمى الجمرة، وهذه زيادة طيبة أنه إذا أراد الإنسان أن يجمع بين التكبير والتلبية والتهليل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم، فصار شرع بإقراره وصار شرع بفعله كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.